والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني لبدء الإشكال هو أيضا ما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية، فإنه ذكر وجهين لبدء الإشكال. الوجه الأول هو الوجه المتقدم، الوجه الثاني هو حاصله هو أن خطاب الناس بخطاب يخصه ويتعلق بما عدد بالعلم فيه. فقل هذا لا يلازم أحد عنوان الناس بذلك الخطاب، لا يلازم. لو كان يلازم بحيث أنه لا يمكن افتراض خطاب بالناس يتعلق بالناقص إلا إذا أخذ فيه عنوان السنة عنوان الناس سنة الخطاب، هنا يوجد الشاب، لأن مثل هذا الخطاب لا يمكن أن يكون محرك للناس لأنه غافل عن نسيانه بحسب الفاضل، فكيف يحركه مثل هذا الخطاب المعقول فيه عنوان الناس؟ لكن يقول أن الخطاب خطاب بالناس يتعلق بالناقص، هذا لا يلازم أحد عنوان الناس فيه، بل يمكن هناك طريقة أخرى يمكن أن نفترضها ونحقق بها الغرض، وهو ماذا؟ اختصاص خطاب بالناس يتعلق بالناقص من دون أن نقع في المحذور، يعني بفرض عنوان آخر يؤخذ الخطاب غير عنوان الناس يلتفت إليه الناس. الناس لا يلتفت إلى عنوان الناس إلى نسيانه، لكن إذا أخذنا عنوان آخر يلتفت إليه الناس. لا مشكلة، لماذا؟ لأن مثل هذا الخطاب مما يلتفت إليه الناس مع بقاء نسيانه فيكون محركا له ارتفع الإشكال. أصل الإشكال مبني على أن الخطاب الذي يؤخذ فيه عنوان الناس هذا لا يمكن أن يكون محرك للناس، لأن الناس يفقد عن نسيانه ويعتقد أن هذا الخطاب موجه إلى غيره فلا يتحرك عن هذا الخطاب. أي مشكلة كانت؟ يقول لا، ممكن افتراض أن الخطاب يختص بالناس ويتعلق بالناقل، لكن لا يؤخذ فيه عنوان الناس، وإنما يؤخذ فيه عنوان آخر يمكن أن يلتفت إليه الناس مع الغائب على نسيانه كما هو المفروض. وهذا العنوان يكون عنوان ملازم للنسيان، عنوان ملازم للنسيان، ملازم لكون هذا ناسيا، عنوان ملازم النسيان، ملازم كون هذا ناسي، هو الذي يؤخذ في الخطاب. وهذا العنوان مما يمكن أن يتوجه إليه الناس ويلتفت إليه الناس. ففي عبارة الكفاية ذكر عنوان عاما أو خاصا أو شيء من هذا القبيل، أن هذا العنوان الملازم لعنوان النسيان الذي يختلف هو للتخلص من الإشكال أن يكون هو المأخوذ في خطاب الناس، في الخطاب المختص بالناس من دون أن يؤخذ فيه عنوان الناس، وإنما يؤخذ فيه هذا العنوان الملازم للنسيان والذي يمكن أن يلتفت إليه الناس. هذا مرض عام، مرض شيء خاص. يقولون بأن الشخص مثلولة من المثال بلغوي المزاج لازم النسيان، مثلا اللي تكثر برودة أو رطوبة أو رطوبة في رأسه كان يعتقدون يلازم ماذا؟ يلازم حالة النسيان. فشيء من هذا الحديث العنوان ملازم للنسيان، فهذا العنوان يؤخذ ka sa tao. Wala ka sa tao. Man sa ito, roto ba tira, kihi haga, kiri wala yung resan, gumahapos. Ada mungkin anda cerita saja ini adalah ada hewan mahal apa yang ada di sana. Kalau mungkin kalau anda lihat, anda dapat beri. Ada misal dari hewan yang am, hewan yang khas yang diajar oleh dia. Kesaya mungkin adalah di mana kata baru yang disebut. Bahawa nolah khas pada syarat. Jadi, setelah itu. يجب عليك الإسلام بهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء ثم يذكر الأجزاء كلها مع عدا الجزء الذي هنا نتاعه على شيء ممكن أن يلتفت إليه الناس شنو يكتبوا ويلتفت إليه الناس من دون أن يخرج عن حال يلقى هناك الدستور ويدرس إلى أنه مكلف من قبل المولى بالإسلام بباطل أجزاء مع عدا الجزء من فيه فيكون هناك خطاب محتفظ للناس وهو يتعلق بالناقص يتعلق بذات الأجزاء مع هذا الجزء المنسي ويمكن أن يلتفت إليه الناس مع بقائه على نسيانه ما يقول عن حالة النسيان مثل هذا الخطاب ما لي مشكلة لأنه يمكن أن يحرك المكلف والناس المكلف يمكن أن يتحرك عن هذا الخطاب لذلك نتخلص من الإشكال هذا اللي يفهم من كلام محطة الخراساني في الكفاية هذا أورد عليه أوردوا عليه قالوا بأنه أولا لا يوجد لدينا عنوان من هذا القبيل أو مجرد فرض مجرد فرض لا واقع له لا يوجد عندنا عنوان تنتظر علي هذه الموافقات عنوان ملازم لحالة النسيان بالنسبة إلى جميع المكلفين ما عندنا عنوان قد يكون هذا العنوان ملازم لنسيان هذا لجزء معين أو شيء معين أو شرط معين أما أن يكون ملازم لحالة النسيان بالنسبة إلى جميع المكلفين بحيث يمكن التفكير بينهما يعني كل ما تحقق هذا العنوان لازمه النسيان بالنسبة إلى الجميع هذا يقول لا يوجد عندنا مثل هذا العنوان قد يكون هناك عنوان ملازم على النسيان في بعض الحالات بالنسبة إلى بعض المكلفين أما بالنسبة إلى جميع المكلفين لا يوجد عندنا مثل هذا العنوان على نحو لا يمكن التفكيك بينهما باعتبار تحقق حالة باعتبار تحقق ذلك العنوان من دون تحقق حالة الجنون نسيان لا يمكن تحقق هناك ملازمة في بعض الحالات لكنها ليست دائمية بالنسبة إلى جميع المكلفين هذا الاعتراف الآخر هو أنه لا بد أن نقترب لتسمين هذا الوجه أن نقترب أن الناس لا يلتفت إلى الملازمة أن الناس يجب أن لا يلتفت إلى الملازمة بين ذلك العنوان وبين النسيان وإلا بمجرد أن يلتفت إلى الملازمة يخرج عن كونه ناسيا نحن نريد نقول أن هذا الخطاب يتوجه إلى الناس والناس مجردا من بقائه ناسيا يتحرك عن هذا الخطاب هذا موقوف على عدم التفاته هو الناسي للملازمة بين ذلك العنوان وبين النسيان وإلا إذا التفت إلى هذه الملازمة والتفت إلى ذلك العنوان رأس أن ينتقل هو من إلى النسيان ويلتفت إلى كونه ناسيا ويخرج عن كونه ناسيا وهذا ليس هو المقصود فإذا لابد أن نستغرب عدم التفات الناسي إلى الملازمة بين الأمرين بين العنوان المقترح وبين النسيان وإلا لخرج عن كونه ناسيا هذا أمر لابد أن نقيد هذا الوجه الثاني هذا ما يرتبط بالوجه الثاني فتحت معهد في تفسير الوزيرستاني يختلف عن هذا التفسير، نتعرف له ان شاء الله في بعض الابحاث الاتيه. هذا حيث تفيدان الوجه الثالث من تجاوز الاشكال ودفع الاشكال هو ما نقل عن تقريرات الشيخ الانصاري في مظاهر الخلل. حاصل هذا الوجه الثالث هو انه ماكو مشكله في ماذا في اخذ عنوان الناس كعنوان للمكلف في الخطاب الذي يكلف فيه بما عدا الجزء من الاسلام. هذا الرسالة اللي كتبته هو ميزه ليس لازم في الواقع، فيمكن فرض خطاب للناس بعنوان الناس وبعنوان اخر ويتعلق هذا بالناس مع خطابه للناس، ويمكن ان يكون محرك المكلف مطلوب الشغل. لماذا كيف يمكن دفع الاشكال السابق ويقول ان المشكلة في الحقيقة نشأت من ماذا؟ نشأت من هذا الشيء، ان الناس في حال نسيانه لا يمكن ان يلتفت الى نسيانه، لانه بمجرد ان يلتفت الى نسيانه ياخذ عن كونه ناسيا. فاذا هذا الخطاب المختص بالناس يحركه في اي حالة، في حالة بقائه على غفلته ونسيانه، ولا يجد الى كونه ناسيا حتى يحركه هذا الخطاب، في حال التفاته الى نسيانه ويخرج عن هذا الخطاب. لماذا؟ لان المفروض انه طارد ذاكرا، وهذا الخطاب بحسب الفرد مختص بالناس. هذه المشكله. اذا المشكله في ان الخطاب المختص بالناس لا يمكن ان يحرك الناس مع بقائه في حالة نسيانه، لانه مع بقاء النسيان هو لا يلتفت الى كونه ناسيا، فلا يكون الخطاب المختص بالناس محركا له. هذه المشكلة، اشكال يشأن هذا. هو يقول لك انه يمكن ان يحرك الناس مع بقائه في حالة ماذا؟ نسيانه. الخطاب المختص بالناس يمكن ان يحرك الناس مع بقاء حالة النسيان عنده، ما في مشكلة في هذا. وذلك لان يفترض ان هذا الناس انه لا يلتفت الى نسيانه، ويعتقد بانه ذاكر الشيء المفروض، ويعتقد بانه ذاكر، حينئذ هو يقصد الامر، يقصد امتثال الامر المتوجه اليه. غاية الامر ان هناك اشتباه في التقدير، هناك خطا في التقدير، هو يقصد امتثال الامر المتوجه اليه، الامر الواقع المتوجه اليه، لكن هو خطا واشتباها يثبت الامر الواقع المتوجه اليه علما على الامر المتوجه الى الذاكره، وانه يعتقد انه هو ماذا؟ هو من الذاكرين. فيثبت الامر الواقع بحسب الفرض المختص بالناس والمتعلق بالناقض، هذا الامر الواقع. هو يقصد امتثال الامر الواقع المتوجه اليه، لكنه في مقام التطبيق ويشتبه. التطبيق الواقع للامر المتوجه اليه واقعان هو ماذا؟ هو الامر المتعلق بالناقض المختص بالناس، لكن هو يشتبه في هذا التطبيق ويعتقد بان الامر الواقع المتوجه اليه هو ماذا؟ هو الامر المتوجه الى الذاكر. اذا هو ما يقصده هو يقصد امتثال الامر الواقعي المتوجه اليه، لكنه من بعض الخطأ في التطبيق والاشتباه في التطبيق يتخيل أن أمره الواقعي هو يأمر والأمر المتوجه إلى الداخل. يقول أن هذا لا يؤثر في صحة العمل، لأننا لا نطلب من المكلف لكي يصح عمله العبادي إلا أن يقصد امتثال الأمر الواقعي، ويكون ما يأتي به مطابقا للمأمور به في الأمر الواقعي، فكل منهما في المقام متحقق. هذا فقد امتثال الأمر الواقعي وإن اشتبه في التطبيق، وما جاء به مطابق للمأمور به في الأمر الواقعي، لأن الأمر الواقعي بحسب الفرض يتعلق بالناقض ويحتج هذا الناقض، فلماذا يكون عمله يصح عمله؟ وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الأمر الواقعي المختص بالناسي المتعلق بالأقل يمكن أن يحرك الناس بالرغم من ماذا؟ من رغم من بقاء حالة نسيانه، لكن بهذا الفهم بتطبيق فكرة خطأ في التطبيق والاشتباه في التطبيق عليه، لأن السبب هو ما يقصد امتثاله هو الأمر المتوجه إلى الواقع، هذا هو الذي يقصد امتثاله، أو يقصد امتثال الأمر المتوجه إلى الواقع، لكن يتخيل أن المتوجه إلى الواقع هو هذا الأمر، هذا ما لا يؤثر على صحة عبادته، لأنه فقد امتثال الأمر الواقع وجاء بما هو المأمور به، لكن لا ندري منه شيء، فيصح عمله. وبهذا ينحمد السر، ما في مشكلة. هذا هو الوجه الثالث، أنه في المقام المشكلة نشأت من تخيل أن الأمر الواقعي الأمر المتعلق بالناقض المختص بالناس لا يمكن أن يحرك المكلف. الجواب هذا الجواب الثالث يقول لا يمكن أن يحرك المكلف، أن يتحرك المكلف حقيقة بجاه امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه، وإن كان مبتدعا في التقليد وإن كان مبتدعا، كما هو الحال في ذات المكلف الذي مثلا الذي يصلي في خارج الوقت أو في داخل الوقت بتخيل أن يصلي في خارج الوقت متخيل أن الوقت باقي، تخيل أن الوقت باقي، فإذا كان فكرة الاشتباه التطبيق طبقنا عليه في الصلاة، ليش؟ أنه نقول هكذا مثلا بأنه هو فقد امتثال الأمر المتوجه إليه واقعا، فهو سنة الفرض القضاء لأنه صلى خارج الوقت والأمر القضاء، هو يرفض امتثال الأمر المتوجه إليه واقعا، لكنه يتخيل أن هذا الأمر الواقع هو الأمر الزمان أمر الأداء، وصلى في خارج الوقت معتقدا أنه في داخل الوقت، معتقدا أنه في داخل الوقت. الخطأ في التطبيق يكون بهذا الشكل، أنه هو عندما يأتي بالصلاة يقصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه، ياخذ الأمر الواقع المتوجه إليه والأمر بالقضاء، هذا الأمر الواضح المتوجه إليه، وفقد امتثاله خطأ، هو تخيل أن الأمر الواقع المتوجه إليه هو يعرف والأمر الأدائي، لأنه هو في الواقع الأمر الثاني القضائي، هذا يقتضي صحة صلاته، لماذا؟ لأنه فقد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه وجاء بما هو المأمور به ولا يطلب منه أكثر من ذلك، فتصح صلاته. ما نحن فيه من هذا القبيل، النتيجة هي أن الأمر المختص يمكن تطور أمر وخطاب مختص بالناس يتعلق بالأقل ويحرك المكلف بالناس بالرغم من بقائه على حال نسيانه، بالرغم من بقاء نسيانه على حاله يكون هذا الخطاب محركا له عن طريق اعتراف الخطأ في التطبيق. هذا الوجه الثالث الذي دخل من تجاوز الإشكال. هذا الوجه المحقق النعيم أجاب عنه في بيانين، واحد في فوائد الأصول واحد في عجوز تقريرات. في فوائد الأصول ركز على مسألة أن صحة التكليف مشروطا بأن يكون التكليف قابلا للتحريف والبعث بحيث يصلح هذا التكليف أن يكون داعيا للمكلف للتحرك والانبعاث هكذا يقول هذا شرط في صحة التكليف أن يكون التكليف معقولا ومقبولا وأما إذا قررنا أن تكليفا ما ولا يصلح للبعث والتحريف لا يصلح لأن يكون باعثا وداعيا للمكلف للانبعاث والتحرك مثل هذا التكليف يكون غير معقول لا يكون مثل هذا التكليف معقولا تحت التكليف مشروطة بأن يكون التكليف قابلا للبحث والتحريف وصالحا لأن يكون داعيا للمكلف هو الذي يدعو المكلف للتحرك هذا التكليف يكون مقبول ومعقول ويقول لأن التكليف في محل الكلام الذي نتكلم عنه الوارد بعنوان الناسي بحسب الطارق بعنوان الناسي الناسي أخذ في هذا الخطاب موضوعا للمكلف المخاطب بهذا التكليف يقول هذا غير قابل لأن ماذا لأن يكون داعيا للتحرك وباعثا وداعيا للانبعاث بالنسبة إلى الناس لوضوح أن الناس لا يلتفت إلى كونه ناسيا حتى يكون هذا الخطاب صالحا لدعويته وتحريكه نحو السنة نحو الانبعاث والتحرك لا يكون داعيا للمكلف للتحرك والبعث لماذا؟ لأنه خطاب وارد بعنوان الناسي الناسي أخذ فيه عنوانا للمكلف المخاطب بهذا الخطاب أيها الناسي يجب عليك ماذا يجب عليك الإسلام بباقي الأجزاء هذا لا يمكن أن يكون داعيا للناسي لأن سنة يتحرك لي ببساطة لأنه غير ملتفت إلى سنة نسيانه والتحرف عن التكليف واضح انه شرط الالتفات الى انضباط العنوان الماخوذ في ذلك التكليف والخطاب على ماذا على المكلف حتى يطلع ان يكون داعيا له للتحرك والانبعاث اما حينما يرى المكلف نفسه غير داخل في هذا الخطاب والعنوان لا ينطبق عليه اذا هذا التكليف لا يمكن ان يكون محركا له فمثل هذا التكليف لا يكون معقولا هو عبارة عن الإشكال السابق نفسه حين أن نقول في محل الكلام يلزم أن يكون هذا التكليف هو تكليف بأمر يكون قتاله دائما هو من باب الخطأ في التطبيق دائما هو امتثال يكون من باب الخطأ هنا التطبيق المكلف وهو يمكنه ان يمتثل هذا التكليف ويتحرك عن هذا التكليف فقط في حالة الخطأ في التطبيق فاذا وصلنا حالة الخطأ في التطبيق مثل هذا الخطاب لا يمكنه ان يحرك هذا المكلف ويقول ان اقتراف تكليف يكون امتثاله دائما من بعد الخطا في التطبيق هو هذا لا يمكن قبوله ولا يمكن الالتزام بصحته ومن هنا يقول بان هذا يختلف عن مساله الاداء والقضاء الاداء والقضاء يقول ليس امتثال الامر الادائي هو دائما يكون من باب الاتباع في التطبيق والخطا في التطبيق كلها في حالات اخرى يكون الامر الادائي امتثاله ليس من باب ماذا؟ من باب الخطا في التطبيق لان المخاطب يلتفت الى الاداء ويلتفت الى هذا العنوان فيكون امتثاله ليس نظام.
في بعض الحالات يكون هناك خطأ في الشروط
التطبيقات في امتثال الأمر الأدائي أو امتثال الأمر القضائي، يكون هناك خطأ في التطبيق. تقول جعل مثل هذا التكليف اللي يكون امتثال الحالات العامة الغالبة من دون اضطرار الخطأ في التطبيق، وإن كان امتثاله في بعض الأحيان يكون من باب الخطأ في التطبيق، هذا أمر معقول ومقبول ما في مشكلة. لكن في محل الكلام امتثال الخطأ هو دائما يكون من باب اضطرار التطبيق، والخطأ في شنو؟ في التطبيق. ممكن تتطور ماذا؟ أن يكون هذا التكليف داعيا للمكلف للناس مع بقاء حالة نسيانه لولا فكرة ماذا؟ فكرة الاستدادنا التغيير. واختر فكرة الاستدادة التغيير كما سيأتي لا يمكن أن يكون مثل هذا التكليف داعيا محركا للمكلف، إذا هو غير قابل للتحريك. إلا في حالات ما في حالات غير قابل للتحريك دائما، إلا في حالة شنو؟ فرض الاستدلال للتقليد. ويقول جعل تكليف لا يكون امتثاله دائما إلا في فرض الاستدلال للتقليد، هذا كما ترى. ومن هنا يختلف هذا عن الأمر القضائي والأمر الأدائي، هذا اللي ذكر في فوائد الأصول. في أجود التغييرات ركز على مسألة أخرى لعله هي نفس مقصودة في فوائد الأصول. حاصل ما ذكره هذا أن فكرة الاتباع التطبيق إنما تصح فيما إذا كان كل من الحكمين يعطي الحكم الذي الواقع والحكم التكليف الواقع والتكليف هنقولا الذي ابتدع في تطبيقه، أن يكون كل من الحكمين الواقعي والثالث نسميه التخيلي، أن يكون كل من الحكمين مما يمكن جعله في حد نفسه، هذا يقول هذا الشرط في فكرة التطبيق وخطأ التطبيق وسياسة التطبيق. وكل من الحكمين لابد أن يكون مما يمكن جعله في حد نفسه، حينما ينتج فكرة الاشتباه بالتغيير من تغيير الأمر الأداء، أمر القضاء، أمر الوجوب، أمر الاستحباب، كل منهما يمكن فرض جعله في حد نفسه، تخيل هذا المكلف ويقصد امتثال الأمر الواقع، ويتخيل أنه شنو؟ أنه استحباب، أو يتخيل أنه شنو؟ وجوب. فإذا تخيل أن الأمر الواقع المتوجه إليه هو الاستحباب بينما هو في الواقع كان الوجوب، كل من الأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي مما يمكن فرض جعله في حق هذا المكلف، كل منهما يمكن فرض جعله، ماكو مشكلة. فهو يقول الكتاب ذات واقعا ولبان، لكن يتخيل لأنه هو يمتثل مال هذا مع كون كل منهما مما يمكن فرض جعله وتشريعه، ماكو مشكلة في هذا. وهكذا بالنسبة إلى القضاء والأداء، كل منهما يمكن جعل ما في مشكلة في جعل الأمر القضاء وجعل الأمر الأداء. وأما في محل الكلام المفروض أن الأمر وارد بعنوان الناسي، بعنوان الناسي هذا في مشكلة، في مشكلة ثبوتية. ولسان لي أثار الشيخ الأنصار أن هذا الأمر الوارد بعنوان الناسي لا يمكن جعله. لماذا الإشكال السابق؟ لأنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ محركا للمكلف، لا يمكن أن يكون محركا للمخاطب به، لا يمكن أن يكون محرك وصالح لدعوة المكلف للانزعاج، نفس المخاطب به لا يحرك هذا التكليف. إذا ما سيد الجعل مثل هذا التكليف يكون محالا وملغوا إلى آخره كما تقدم. بل في محل الكلام لا يمكن أن نفترض إمكانية جعل خلال حكمين، الحكم الذي افترض في هذا الوجه أنه هو يفقد امتثاله هذا لا وجود له، لا وجود له أصلا. لماذا؟ لأنه مستحيل. فكرة القضاء في التطبيق عندما يكون هناك حكم موجود واقعا وثابت وما في مشكلة في جعله، ممكن من هذا يحصل امتثال هذا الحكم، وان استدل من تطبيقه على غيره وتخيله حكما اخر. لكن حينما يكون الحكم لا وجود له، بل يستحيل جعله، يستحيل جعله، وما استحال الجعل، كيف يمكن ان نقول بان هذا يفقد امتثال ذلك الحكم؟ ما قلت حكم، يعني يستحيل جعله فيحصل امتثال ذات الحكم ويكتب في تطبيق على حكم اخر متوجه الى الذاكرين، هاي بعد حينئذ لا تكون في محل الكلام صحيحا. لماذا؟ لانه يستحيل وجود حكم واقعي متوجه الى الناس مختص بالناس يتعلق بماذا؟ بالناقص. هذا مستحيل. إذا تعتقد خطأ التطبيق ما تجي من جهة الاستحاذة. هذا ما ذكر في أجود التقريرات، ويمكن أرجع ما ذكر هناك إلى هذا، أن يكون مقصوده هو هذا في الحقيقة. هذا المقصود هو أن الأمر هذا الذي نتكلم عنه بالناقص المختص بالناس والوارد بعنوان الناس، هذا هو مستحيل في حد نفسه. إذا كان مستحيل في حد نفسه، حينئذ لا يمكن تصحيح العمل على عبادي على أساس ماذا؟ على أساس قبض امتثاله، لأنه لا وجود له. تدرجين نقول بأن يمكن تصحيح العمل عبادي لأنه قصد امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه، ثم قام الواقع المتوجه إليه مستحيل. فلما يمكن أن نصحح العمل العباد الذي صدر منه على أساس أنه قصد امتثال هذا الأمر الواقعي وأن اتبه شنو في التغيير، هذا لا تسأل فكرة نتيجية. وإنما تأتي هذه الفكرة عندما يكون جعل مثل هذا التكليف الواقع أمرا ممكنا، فالتكليف القضاء بالأداء بالاستحباب الوجود والاستحباب وهكذا سهل وقيت. وهذا اللي ذكر في كلام المحقق العراقي، يأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. وصلى الله على محمد.